أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في تفسير سورة الأحزاب وفي سياق قصة الغزوة نفسها، وقد ذكرت لكم في المجلس الفائت بصيصا من أحداث ملابسات هذه الغزوة وأسبابها وبعض اللمحات البسيطة التي جرت فيها، ولكن في هذا المجلس والذي يتلوه سنجد تفصيلا أتم وأحداثا أكثر تفصيلا. قال ربي سبحانه وتعالى بداية هذه القصة: يا أيها الذين آمنوا. فالمنادى عليهم هم أهل الإيمان، وهذا لفظ محبوب لأهل الإسلام. فالإيمان لفظ مدح ولفظ اكتمال، بخلاف لفظ الإسلام، فإن لفظ الإسلام يدخل فيه المنافق، يدخل فيه المنافق، ويدخل فيه بإطلاق أصحاب الكبائر. أما لفظ الإيمان فهو لفظ التزكية. ولهذا هل يقال أو هل يقول الإنسان أنا مؤمن؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع، ولكن الأصوب والأفضل والأنقى والأتقى هو الاستثناء، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري خاتمته وعاقبة أمره، والمشيئة متعلقة بالاستقبال. فكأنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإيماني هذا كان بمشيئة الله عز وجل. أيضا الإيمان يتعلق به الفوز والرباح والرضا والجنة، والإنسان لا يدري هل يكون من أهل الجنة أم لا، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، وبالتالي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا قول بعض الصحابة كابن مسعود وكثير من أهل العلم. والمقصود بذلك أن الله تعالى يؤنس أهل الإسلام فيخاطبهم بلفظ الإيمان ليكون هذا أقرب إليهم وأرجى لسماع ما يتلو هذا اللفظ. وغالبا ما يأتي بعد النداء طلب، يأتي ما بعد النداء طلب، ولكن الذي أتى بعد النداء هنا نعم طلب، ولكنه في سياق الامتنان. في ماذا؟ في سياق الامتنان. الامتنان يعني سياق النعم والإحسان والجود والإكرام، كمع فارق التشبيه، كأن يقول الأب لابنه يا حبيبي افتكر لما عملت لك كذا، وافتكر عملت لك كذا، وعملت لك كذا، وعملت لك كذا. اذا المطلوب من الابن يعمل ايه؟ لما يتذكر افضال والده عليه يكون اكثر برا بابيه واكثر انقيادا لابيه وطاعه له. فكأن الله تعالى يستخرج منا الطاعه، لان الله تعالى يحب لعباده ان يكونوا مطيعين له، عابدين له. فيقول يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب لكل المؤمنين. طب من فين استفدنا كلمة كل دي، الكلية دي استفدناها منين؟ من قوله الذين، فالألفاظ الموصولة كلها فيها معنى العموم. الألفاظ الموصولة زي الذي والتي والذين واللائي، كل هذه الألفاظ من صيغ العموم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إذن هنا نعمة كبيرة جدا لابد لأهل الإيمان أن يذكروها، وهذه النعمة إذا كانت خاصة بالصحابة في ذلك الوقت فهي تبين أن هذه النعمة يمكن أن تتكرر إذا ما حققنا ماذا؟ الإيمان. يعني النعمة اللي جاية ديت يمكن أن تتكرر إذا ما حققنا الإيمان. فالنصر من عند الله، وإلا تنصروه فقد نصره الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله. يبقى إذن التوفيق والنصر والسداد إنما هو من عند الله. وقال ولا ينصرن الله من ينصره. إذن المطلوب مننا أن احنا نحقق الإيمان ليتحقق لنا هذه أو لتتحقق لنا هذه النعمة. طيب ما هذه النعمة التي جعلها ربنا عز وجل لنا؟ ولم يقل نعمة الله لكم، ولكن قال نعمة الله عليكم للدلالة على سبوغها وتمامها، للدلالة على سبوغها وتمامها، كأنها جللت المؤمنين وأحاطتهم. ما هذه النعمة؟ إذ، وهذا ظرف زمان. إذن هذه الحادثة متعلقة بزمن. ما هو ذلك الزمن؟ عندما جاءتكم، أي للصحابة في المدينة، جنود، وذكرها منكرة للدلالة على معنيين: المعنى الأول الكثرة، المعنى الثاني التعدد. لأن بالفعل الناس اللي جم كانوا كثرة، آلاف مؤلفة، والتعدد قريش، الأحابيش، غطفان، بنو أسد، فزارة، كتامة، قبائل من تهامة، مع نقض اليهود بالفعل يعني قبائل متعددة. إذن التنكير هنا لمعنيين: الكثرة والتعدد. إذ جاءتكم جنود. طب يا ترى الجنود دي بمقتضى الأسباب هل يقدر عليهم الصحابة؟ لسيما الصحابة في المدينة كانوا في مجاعة شديدة، مجاعة كما قلت لكم، كان النفر يجتمعون على مص التمرة الواحدة. شوف انت بتفطر على كم تمرة؟ بسم الله ما شاء الله، من 3 لغاية 21، ماشي، الى اضعاف مضاعفة. لكن دول الجماعة المجموعة بتجتمع على مص الايه؟ التمرة الواحدة. وليس هذا فحسب، كانوا في برد شديد. اذا التفصيل الموضوع ده كانوا في الشتاء، واي شتاء؟ شتاء قارس. ودايما شتاء الصحراء شتاؤه شتاء وصيفه صيف، ليس هناك اعتدال. ولهذا الشاعر بيقول اذا جاء الشتاء فأدفئوني. يعني يميل العرب ان عند الشتاء يعملوا ايه؟ يجيبوا النار ويولعوها ويبدأوا يدفوا نفسهم، ما بيقدروش ان هم يتحركوا بسعة. إذن برد شديد، مجاعة شديدة، وأتى جحافل كثيرة متعددة. يبقى المسألة كرب ولا مش كرب؟ كرب شديد جدا. إذ جاءتكم جنود. طب من الذي نصر الصحابة ونجاهم من هذا الكرب الشديد؟ قال الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. خلاص، في عالم الأسباب فلتجتمع جيوش العالم وأساطير العالم، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لقد انطلقت قريش بقبضها وقضيضها، بعدتها وعددها، ليتتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا عند قدميه في الغار، حتى إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن الله تعالى حماهم عن أعينهم. ليس بالأسباب، بالعنكبوت والحمامة واليمامة والكلام ده كما تذكر الأخبار الواهية، أبدا. أعظم من الأسباب أن يتعلق النصر برب الأسباب. دي حاجة بقى، دي بقى المسألة المعجزة. لأن بالفعل لو في عنكبوت ويمامة خلاص مش هيدوروا ولا هيبصهم ولا هيتلفت، لكن مفيش لا عنكبوت ولا يمامة ولا أي حاجة. ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يبقى هنا تعمية، يبقى دي آية بالفعل من آيات الله، بيبصهم ومش شايفين، سبحان الله. يبقى دي هنا الآية، ده هنا الإعجاز، هنا الآية وهنا الإعجاز. قلت في المجلس الفائت أن نعيم بن مسعود ليس هو السبب في انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب، لأن الخبر هذا لا يصح، مع أن البيهقي ذكروا ابن كثير وأبل بن الأثير، ناس كثير جدا ذكروا، لا يصح، لا يصح. لأن نعيم بن مسعود لما يوقع العداوة والبغضاء والمنافرة بين قريش وأطفان والقبائل واليهود ويختلفهم، والجيوش متعددة الجنسيات ديت تقلع عن المدينة، يبقى من اللي سبب في النصر؟ السبب هو نعيم بن مسعود، لكن لا نعيم ولا أعلى منه ولا أدنى منه. أمال مين اللي مين هو اللي أتى بالنصر إلى المؤمنين في غزوة الأحزاب؟ قال الله فأرسلنا من الذي أرسل؟ الله. يا إخواني لابد الجوانب الإيمانية في دراسة السيرة النبوية تنجلي. للأسف إحنا بنعيش الفكر المادي في كل شيء، حتى في دراسة السيرة نعلق المعجزات على الأسباب الماديات. لا، المسألة أعظم من ذلك وأجل. قال الله عز وجل فأرسلنا، ولاحظ أن الإرسال لم يتأخر ولكن كان سريعا، يعني أول ما وصلوا عند الخندق يدوبك المسألة ما كملتش أيام قلائل وأتى النصر من عند الله، كان ممكن من أول يوم، ولكن دام الحصار نيفا 20 ليلة إلى شهر. لماذا هذه المدة؟ لماذا؟ ليمحص الله تعالى أهل الإيمان ويبعد عنهم أهل النفاق. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من تمييز الخبيث من الطيب. البلاءات تقشقش والامتحانات تمحص، لابد من وجود التمحيص والامتحانات والابتلاءات عشان يتميز الصف الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. وبالفعل هذا ما حدث في هذه الليالي. فأرسلنا عليهم ريحا، جاءت جنود بلفظ النكرة، وأتى النصر بجندين من عند الله، الريح والجنود التي لم تروها، القول الظاهر أنهم الملائكة. خلاص انتهى الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى عندما أمر وأذن بإهلاك قرى لوط، وكانت 7 قرى عظيمة، القرية مش معناها عزرة صغيرة فيها 5-6 انفار، القرية ممكن تكون مدينة فيها الملايين من البشر وحضارات وما شاء الله. 7 مدائن دي كلها اشتلها جبريل على طرف جناح فصعد بها، حتى يقال إن أهل السماوات سمعوا صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم خسف بهم إلى الأرض 7 في لحظة. يعني ممكن ملك واحد بس إيه يخلص المهمة في لحظة، ولكن هذا تأييد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الرياح التي تأتي من جهة الشرق، والدبور هي الرياح التي تأتي من جهة الغرب. فمعنى ذلك أن الريح الشديدة التي عصفت بالمشركين كانت من جهة الشرق، كانت من جهة الشرق، يعني أتت من الجهة القريبة من معسكر العرب، ما جاتش من وراء، من جهة بني قريظة، ما جاتش من جهة بني قريظة. لما تيجي من الشرق بتطلع على الشمال، فعصفت بهم وقلعت خيامهم وقلبت قدورهم وكافأت طعامهم، وكانوا في ظلمة دامسة، في ظلمة دامسة، حتى إن أحدهم لا يعرف من يجاور اللي جنبه مين. ودي مسألة خطيرة جدا في الحرب، في الحرب لابد من وجود التعارف بين الجنود، لأن لو انقطع التعارف بين الجنود يمكن أن يتسلل المتسللون، فيؤدي ذلك إلى مزيد من الخوف. الخوف، طب نزول الملائكة، كيف نزلت الملائكة وماذا أحدثت؟ ليس عندنا إيضاح بهذه الأشياء، ولكن مما لا شك فيه أن الملائكة إذا نزلت بتثبيت الذين آمنوا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فمن باب المخالفة أنها ماذا تصنع بالكفار؟ أنها تخيفهم وتزعجهم وتنفر قلوبهم وتخلع قلوبهم من أماكنها، الخوف، الخوف. ولهذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب من مسيرتي كذا وكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في قلوب أعدائه الرعب، أول ما يعرفوا أنه جاي بيخاف. ربما يكون هذا من آثار وجود الملائكة لتثبيت المؤمنين ولتوهين عزم الكافرين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذا أحبتي، النصر ليس بالأسباب المادية. لما منذ عدة سنين يعني هب إعصار شديد في جنوب شرق آسيا، وقام البحر هائجا في طوفان هائل سموه بتسنامي. تسنامي هذا خلف عدة ملايين من القتلى والجرحى والمشردين، وتحركت جزر وقرى في جنوب شرق آسيا، ويقال بأن هناك قواعد عسكرية كانت ملأة بالتجهيزات العسكرية الجبارة صارت أثرا بعد عين، أثرا بعد عين. مياه المحيط كده بلعتها زي ما انت كده بتبلع حباية الرز. شوف حباية الرز لما تبلعها بتمثل لك يعني حاجة خطيرة ولا أي حاجة، كل الحاجات دي كلها اتبلعت في لحظة. من الذي أمر البحر أن يهيج ليفعل ما صنع؟ إنما هو الله، إنما هو الله. ليه الجوانب الإيمانية بنطلعها من السياقات الصحيحة؟ لماذا ثقتنا في الله تهتز؟ لماذا يقيننا في الله بيضعف؟ لابد أن يكون يقيننا في الله أعظم من يقين وجودنا في الكون. أنت دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ عايش ولا مش عايش؟ يقين ولا شك؟ يقين. هذا اليقين أعظم منه، لابد أن يكون يقينا في الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى يخرق، أو يخرق الله تعالى يخرق نواميس الكون لعباده إنهم حققوا الإيمان. النار تحرق، ولكن الله تعالى جعلها بردا وسلاما على خليله وحبيبه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ناموس تغير تماما. الماء القليل يكفي العدد القليل، ولكن غير ربنا عز وجل هذا الناموس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزاة وكاد الماء أن ينفد، فأخذ شيئا من ماء البئر فتوضأ وأمر بسكبه في البئر، ففار البئر حتى سقوا جميعا وكانوا آلافا مؤلفة. سبحان الله، ربنا خرق ناموس الكون ان الماء القليل يكفي العدد القليل، فصار الماء القليل يكفي الجماء الغفير الالاف المؤلفة، الطعام القليل يكفي العدد القليل. احنا سمعنا امبارح بان الشاه اللي هي كيلو ولا كيلو ونص مثلا، ايه اللي حصل؟ اكل منها عدة مئات آلاف أكلوا من هذا الطعام القليل. إذن كسر لنواميس. وفي آخر الزمان نواميس الكون تخرق للصالحين مكافأة وجزاء، كما يحدث في قتال يأجوج ومأجوج، وتكسر لغير المؤمنين امتحانا وبلاء، كما سيكون مع الدجال. إذن نواميس الكون تخرق بأمر الله. فالله الآن يرانا ويسمعنا ويبصرنا، فإن نحن أخلصنا له العبادة ووجهنا قلوبنا له بصدق أحدث لنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه التفاصيل ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. عرفنا بقى عندنا الحارة الشرقية والغربية، إذن عندنا مكانين مكشوفين فوق وتحت، إذن جاءوكم من فوق ومن تحت على التفصيل الذي ذكرته من قبل. طيب، لما يأتوكم بهذه الأعداد الغفيرة، ويا ليتهم يأتون للمحاربة فقط، ولكن الغيظ يأكل أكبادهم، والكره يكاد أن يفتك بأفئدتهم. يبقى كلهم كره وغيظ، والإنسان الكاره إذا أصابه الغيظ يكون قتاله قتالا ماذا؟ قتالا شديدا. إذن أتوا بهذه النفسية المتأججة كرها وغيظا وحقدا وإرادة انتقام من المسلمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم على التفصيل الذي ذكرته في المجلس الفائت. طب عندئذ إيه اللي يحصل؟ وإذ زاغت الأبصار. العرب تستخدم هذا التعبير للدلالة على شدة القلق، لأن الإنسان المضطرب الخائف المذعور عينه لا تثبت. وقيل وإذ زاغت الأبصار، أي شخصت نحو عدوهم خوفا واضطرابا. يبقى هم مش لا ينظرون إلا إلى الجهة التي فيها العدو، وينظرون إلى هذه الجهة خائفين مذعورين مضطربين. التعبير الثاني وبلغت القلوب الحناجر، ده ترشيح للمعنى الأول وتقوية وتعضيد لما تضمنه المعنى الأول من شدة الخوف. يعني المقصود إن من شدة الخوف القلوب تحركت من مكانها في الصدور حتى وصلت إلى الحناجر، مكان البلع. القلب عندما يشتد خوفه ايه اللي بيحصل؟ بيتحرك بشدة، وبيقولوا ان الرئة بتنتفخ فبتضغط على القلب، فالقلب بيدق جامد لدرجة من شدة دقات القلب بلغت القلوب ماذا؟ الحناجر. وهذا لا يكون إلا عند الذعر وشدة الخوف. إذا المسلمين بالفعل كانوا في خوف شديد وذعر شديد. قال: وتظنون بالله الظنون. الظنون هذه الألف هي ألف لينة تأتي لتقوية الحركة قبلها، تأتي لتقوية الحركة قبلها. والأصل وتظنون بالله الظنون، والنون مفتوحة، فأريد تقوية هذه الحركة فزيدت الألف اللينة بعدها. وهناك أسباب لزيادة هذه الألف اللينة ولا داعي للخوض في هذه المسألة. وهذا دليل على أن المنافقين ظنوا ظنونا سيئة في هذا المقام. والظن هنا ليس بأنفسهم، ولكن ظنوا بمن؟ بالله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء حفر الخندق، ودي مسألة بنتعلمها، أثناء حفر الخندق شاركهم على الوصف الذي ذكرت آنفا، اعترضت الصحابة صخرة عظيمة لم يقدروا على كسرها. إيه اللي حصل؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فقال بسم الله، ثم قال الله أكبر، والله لتفتحن كنوز الشام، ثم بشرهم بأنه رأى قصورها الحمراء، ففت في ثلث الصخرة، ثم ضربها الثانية وقال بسم الله، ثم قال لتفتحن كنوز فارس، وذكر أنه رأى قصورها البيضاء، قصور المدائن، مدائن فارس البيضاء، وفت الثلث الثاني، ثم قال بسم الله الله أكبر، وقال لتفتحن اليمن، وبشرهم بذلك. وهذا من أعلام النبوة، فإن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع. الصحابة لما سمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام وهم في مجاعة، خوف، ذعر، صدقهم ولا كذبهم؟ صدقوا ما قال الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ده هو الإيمان يا إخوان. في هناك ناس علاقتها بالإسلام هي علاقة الحرف، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يسقف ويطبل، وأنا مسلم، وأنا وأنا وأنا، وتلاقي بسم الله ما شاء الله من عباد الله الصالحين، بسم الله ما شاء الله. وإن أصابته فتنة، حصل بلاء، مصيبة، هزيمة، ضياع للمال، ابتلاء في الجسد، في الولد، انقلب على وجهه، قال الله خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. ناس كتير جدا يمكن أن نسميهم الحرفيين، ولكن لا أقصد بالحرفيين أي الذين يتبعون الظاهر، ولكن الحرفيين ده مصطلح جديد يقصد به الذين يعبدون الله على حرف. يبقى ده مصطلح جديد نستفيده. هناك الحرفيون الذين يعبدون الله على حرف. المنافقون سمعوا ما سمعه المؤمنون من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وبلاد الفرس وبلاد اليمن. المؤمنون صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا يكذب. ولهذا في غزوة حنين لما انجفل الناس يعني ايه؟ طفشوا، رجعوا الورا وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر، ودي قصة طويلة نبقى نذكرها بعد كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب. اسمع الجملة دي، الصحابة لما سمعوا أنا النبي لا كذب، اللي كانوا بقى بيتهيئوا للفرار، إيه اللي حصل؟ أقبلوا، أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمنون كانوا يصدقون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون قالوا إزاي؟ إيه الكلام ده؟ إذا كان أحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الكنيف، يعني الواحد يبقى محصور ونسي يخش الحمام ومش قادر من شدة الخوف، أيبشرنا بفتح بلاد فارس والشام واليمن؟ يشككون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الحرفيون المنافقون في كل زمان يشككون في الوحي. إذا وجدت أحدا يشكك في السنة فاعلم أنه حرفي، فاعلم أنه حرفي، وإن تزي بزي أهل العلم والتقى والصلاح، فإن التقى والصلاح أن تصدق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. أكتفي بهذا، وللحديث بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.